بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا في هذا الموضوع المهم الذي يشغل بال كل أسرة. هذا الموضوع هو تربية الأبناء والارتقاء بالأبناء بالأدب، والوسائل التي ينبغي أن ينتهجها الآباء والأمهات لتأديب أولادهم. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن وسيلة طريفة وظريفة وجيدة ولطيفة، وربما يكون كثير من الناس في غفلة منها وفي ذهل عنها، ذهل يعني ذهول عنها، وهي مسألة التأديب بالمعاني. التأديب بالمعاني، أي أمة من الأمم المتحضرة لا يمكن أن يكون لها وجود حقيقي إلا إذا كانت تعيش بالمعاني. وأعظم هذه المعاني هي المعاني الدينية التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. يعني مثلا معنى زي العمل لله سبحانه وتعالى، الحب في الله، البغض في الله، الإنسان يبذل لله ويمنع لله، مسألة الإيثار، مسألة التفكير في المستقبل الأفضل لأمة الإسلام، مسألة التعاون على البر والتقوى، مسألة التناصر والنصرة لله وفي سبيل الله، مسألة مساعدة المحتاجين والعطف على المساكين، مسألة حب أهل العلم وأولياء الله عز وجل من الصادقين المخلصين، مسألة الاهتمام بالأوقات وعدم تضييع الأوقات، مسألة تنظيم العمر والانشغال بما هو أهم وأفضل. هذه كلها وغيرها معاني ينبغي للكبار أن يدربوا الصغار عليها. وأخطر شيء أن تعيش الأمة من غير معاني، وأن يعيش الناس في الأسرة الواحدة من غير معاني، فتكون الأسرة كالمعلف أو كالفندق. الأسرة عبارة عن معلف كبير، مكان يجتمع الناس فيه للأكل، وفندق يجتمع الناس فيه للنوم. أما ممارسة الدين في الأسرة وملاحظة الأولاد بالمعاني لارتقاء الأولاد، كثير جدا من الآباء والأمهات يغفلون عن هذه المسألة. هيا بنا نذكر بعض المواقف التي تبين أن أسلافنا الأماجد الأفاضل كانوا يركزون على مسألة المعاني، سواء معاني دينية عقدية أو معاني دينية أخلاقية. ننظر إلى بعض هذه النماذج. لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إمارة المؤمنين، كان القائد العام لجيوش الإسلام في بلاد الشام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لم يدخل معركة قط وهزم فيها، يعني من الجاهلية إلى يوم أن مات لم يهزم خالد بن الوليد في أي معركة من المعارك. حتى المعركة التي شارك فيها وكان من قواد الفرسان المشركين في معركة أحد، بسبب تخلف المؤمنين عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهز خالد ابن الوليد الفرصة، وكان معه عكرمة ابن أبي جهل، فالتف بالخيل وراء جيش المسلمين فقتل من تبقى على جبل الرماة، ثم نزلوا إلى السفح فقتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة. خالد ابن الوليد لم يهزم في أي معركة، كان بيقاتل الفرس في بلاد العراق، وكان جيوش المسلمين في عهد أبي بكر في الشام بتقاتل الروم. عندنا يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن أبي العاص، عندنا قواد من المسلمين يقاتلون في جبهة الشام. فتأخر الفتح في بلاد الشام، أمر أبو بكر خالدا أن ينتقل من العراق إلى الشام، فانتقل خالد من العراق إلى الشام، فوحد جيوش المسلمين ورتب لمعركة اليرموك، وانتصر المسلمون في معركة اليرموك بقيادة خالد ابن الوليد. فلما تولى عمر ابن الخطاب إمرة المؤمنين بعد وفاة الخليفة المبارك الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: لأنزعن خالدا، هينزع خالد من إمرة الجيوش حتى يعلم أي حتى يعلم الناس أن الله إنما ينصر دينه بغيره. انظر إلى هذا المعنى، ما هو خالد كل ما يدخل في معركة بينتصر فيها، فجاء عمر قال: لا، أنا هبعد من إمرة الجيوش حتى يعلم الناس أن الله تعالى إنما ينصر دينه بغير، أي بغير خالد. ده معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني، إن الناس تربى على معنى الاتصال بالله وثقة في الله، وأن الله تعالى ناصر دينه، ليس بأحد ولكن ناصر دينه إن شاء الله. فهذا معنى من المعاني. ننظر إلى موقف آخر، أن رجلا قال لميمون ابن مهران: يا أبا أيوب، ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. لو أي واحد قال واحد فقير من أمثالي إن الناس بخير ما كنت على قيد الحياة، نقول له متشكرين، جزاك الله خيرا، يعني ده حاجة بسيطة، وأنا ما برضاش أقول، ما طلعش كل إمكانياتي. هؤلاء المساكين الغفلة الذين يلتفتون إلى أنفسهم غفر الله لنا ولهم. ماذا قال ميمون ابن مهران لهذا الرجل الذي قال له هذه الكلمة يريد أن يزكيه ويتمنى له طول العمر وأمد البقاء؟ قال له: أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. انظر إلى التوجيه، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربه. دي تربية الناس على المعاني، ليس جمع الناس على الأشخاص، وإنما تربية الناس على المعاني. ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم، ما اتقوا ربهم. ننظر أيضا إلى هذا المعنى، قال بلال ابن سعد أحد التابعين: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. بعض الناس في العلانية يكون وليا لله، قارئا للقرآن وباك لله سبحانه وتعالى وكذا وكذا وكذا، ولكنه في السر، في السر والخفاء من أشد الناس عداوة لدين الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذا معنى إن الإنسان يعامل ربه عز وجل في السر أفضل مما يعامله ماذا؟ في العلن. ده معنى من المعاني. ننظر أيضا إلى هذه الحادثة، أن الجنيد دخل على أستاذه السري، دخل على أستاذه السري وهو في غمرة الموت يجود بنفسه، فقال له الجنيد، أي قال التلميذ لأستاذه: أوصني. قال: لا تصحب الأشرار. سبحان الله، هو البلاء الذي يعيش فيه كثير من أولاد المسلمين، ما سببه؟ سببه مصاحبة الأشرار، مصاحبة الأشرار، دي مصيبة بلية، مصاحبة الأشرار. إذا أردت أن تعرف ما مصيبة الولد فانظر إلى من يصاحب، لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه صحبه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذلك من علامات آخر الزمان ألا تجد صديقا تستأمنه وتجلس إليه فتثق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر الزمان فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. فقال عبد الله ابن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. قال: ذلك أيام الهرج. فقلت: وما أيام الهرج يا رسول الله؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسه، إذا لم يأمن الجليس جليسه. ولذلك كان من دعاء السلف: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فكانت وصية السري لتلميذه الجنيد: لا تصاحب الأشرار، لا تجالس الأشرار. إذن هذا معنى من المعاني، أن يتربى الأولاد على مصاحبة الأخيار، أن يتربى الأولاد على مصاحبة أهل الخير. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا ماذا؟ إلا تقي. إذن هذا معنى من المعاني. انظر إلى إمام الأدب ورأس الأدب الإمام محمد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، قال لتلميذه يوما: عليك بالزهد، عليك بالزهد. ليس المقصود بالزهد إن الإنسان يلبس المرقع من الثياب ويسير في الشارع حافيا ويدلي رأسه على صدره ويكون متماوتا فلا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو نحو من ذلك، ولكن الزهد ألا تتمكن الدنيا من قلبك، ده الزهد، ألا تعيش عبدا للدنيا. هناك بعض الأغرار يعيشون في الحقيقة عبيدا للدنيا، اللي يجي على مزاجه يعمله من غير ما ينظر اللي على مزاجه ده يوافق شرع ربنا ولا لا يوافق شرع ربنا عز وجل، هو يمشي على هواه والعياذ بالله. الذين يسيرون وفق أمزجتهم في الحقيقة هم يعبدون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ مسألة خطيرة جدا إن الإنسان يتبع هواه. فننظر لوصية وتوجيه وتأديب الأستاذ لتلميذه، فيقول: عليك بالزهد، إياك أن تتمكن الدنيا من قلبك، ولكن اجعل الدنيا تحت نعلك. يمكن الإنسان أن يلبس الملابس الطيبة وأن يركب المركوب الحسن وأن يأكل الأكل الطيب، ومع ذلك هو من الزهاد. وهذا ما فعله سفيان، وكان عليه رحمة الله كان من الزهاد، وكان يعني فخم المأكل والمشرب، يأكل أكل كثير وأكل فخم، وكان زاهدا. فلما سئل سفيان الثوري عن ذلك: أنت رجل زاهد ولكن تأكل بسم الله ما شاء الله أكل يعني كمية يعني كبيرة وأكل فخم، فأين هذا الزهد؟ قال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يبقى أنا بأكل ليس حبا في الأكل، ولكن أنا بأكل لأتقوى بهذا الأكل على طاعة الله. زي الحمار لو صاحبه عاوز يسافر بيه مكان بعيد، إيه اللي يحصل؟ بيأكله رزمة واحدة من البرسيم ولا يجيب له 3-4 رزم ويجيب له مع العلب بتاعه ويسافر معاه؟ ليه بيأكل كتير؟ لأنه سيسافر طويلا. وكذلك الإنسان في كل شيء له نية. إذا ليس المقصود بالزهد إن الإنسان يعيش متقللا متقشفا بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الدنيا، لا، لو الإنسان كان على رأس الدنيا لجعلها تحت قدمي، لجعلها تحت قدمي. وعندنا الصحابة الكرام كانوا خلفاء وأمراء وقادة، وقد علمنا من شأنهم وحالهم أنهم كانوا من أكثر الناس زهدا. فالشافعي يوصي تلميذه بهذا الأدب: عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد. انظر لهذه الجملة الجميلة: فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. المرأة الناهد هي المرأة البالغة. لو جينا بنت صغيرة ولبست غوايش وحلق والبتاع وما إلى ذلك، الذهب ما بيظهرش على البنت الصغيرة. لكن لما يكون بنت كبيرة بلغة وتلبس بقى الذهب والحلي والغوايش والحلقان وما إلى ذلك، بيظهر هذا الحلي عليها. عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. هذا تركيز على معنى دقيق من المعاني التي ينبغي أن يعيش عليها الناس، أن الزهد إنما هو أن تكون الدنيا تحت قدميك. ننظر أيضا إلى ما يخصه تلميذ عن أستاذه، لأن الأبناء في الأسر كالتلاميذ مع الأساتذة. قال سحنون، وهذا من مشايخ الملكية الكبار في المغرب، قال سحنون عن أستاذه محمد ابن القاسم: وكان قلما يعرض لنا، يعني قلما يخرج لكي يتكلم معنا أو لكي يخطبنا أو لكي يحدثنا، إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير. يعني قليل العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل. انظر إلى هذا المعنى، إن طالب العلم لابد أن يتعلم تقوى الله، أن يحذر أن يخوض في شيء يغضب ربه عز وجل، لأن العلم لا ينال إلا بالطاعة ولا يبارك فيه إلا بالطاعة، وبالتالي لابد أن نتقي الله عز وجل. فانظروا إلى هذه المعاني، هي هذه كلها معاني كان يتربى عليها التلاميذ وكان يتربى عليها الصحابة الأول، وهذا ما ينبغي أن نركزه في أبنائنا، التربية بالمعاني. لابد أن تلاحظ ولدك كما تلاحظ أن ابنك ده عنده مغص، ابنك ده رجله بتوجعه، ابنك ده عينه بتوجعه، وتذهبه إلى الطبيب وتجتهد في إلباسه وإطعامه وشرابه، لابد أن تلاحظ عيوبه لتوجهه وتعينه على نفسه. ولا ينبغي للإنسان أن ييأس، ولا بد الإنسان أن يبذل جهده تمام الجهد في إيصال المعاني، إلا إذا ضرب الله تعالى بالطبع على قلب الغير. يعني ممكن أنت تجتهد في تعليم الناس المعنى وربنا صرف قلوبهم عن هذا المعنى، ما لا تصنع، لكن ينبغي ان انت تفعل ما ينبغي عليك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يربي ابناءنا وان يهدي ابناءنا وان يأخذ بأيدينا الى طريقه المستقيم. هناك ايها الاحباب بعض الاسئلة البسيطة بالنسبة للذي يبيع مواد البناء لبناء معبد لا يذكر فيه اسم الله عز وجل، يعني لبناء معابد ليست مساجد، لا يجوز المشاركة في ذلك ولا بيع هذه الأشياء، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. الأخ الذي يريد أن يدفع هدية، هو يسميها هدية من أجل أن ينهي رخصة القيادة، وهي رخصة دولية، هذه المسألة في القلب منها شيء، ولو ابتعدت عن ذلك لكان هذا أولى وأفضل. أخوان حلف ألا يدخل بيت أخيهما الأكبر بسبب زوجته، وقال كل منهما علي الطلاق، أما أحدهما فكان ينوي الطلاق والثاني كان ينوي القسم. الذي كان ينوي الطلاق هذا طلاق معلق، فإذا وقع ما تعلق به وقع طلاق وإلا فلا. أما الذي كان ينوي القسم عليه أن يكفر كفارة اليمين ويذهب لأخيه، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي يأخذ السلع التموينية عن المتوفى لنفسه هذا لا يجوز، لأن السلع التموينية هذه موقوفة على أصحابها، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي يشتري قطعة أرض بهدف التجارة وطبعا هي بلغت النصاب، لا يخرج زكاتها على أحد الأقوال إلا بعد بيعها حتى لو مكنت عنده 10 سنوات، فإذا باعها وملك ثمنها يخرج الزكاة فورا، والله تعالى أعلى وأعلم. والزكاة هي ربع العشر. الطالب الذي لا يعمل ولديه مبلغ من المال في مصرف كذا، والمبلغ لم يبلغ نصاب الزكاة، طالما أنه لم يبلغ نصاب الزكاة إذن لا زكاة عليه، لأن شرط الزكاة أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. بالنسبة للطالبة دفعة 2018 يمكن أن تتواصل مع هاتفي مباشرة عن طريق رسالة، عن طريق رسالة. الذي يريد أن يخطب فتاة غير ملتزمة وفي نيتي أنه سيصلح منها مستقبلا بعد الزواج، أنا عندي نماذج كثيرة لمثل هذه الأحداث لم يصلح منها، وإنما كانت حياتهما عبارة عن عراك وصراع وانتهى الأمر إلى الطلاق وتشريد الأولاد. فإذا أردت أن تختار فاختر لأولادك، فاختر لأولادك لا تختر لنفسك. ودي المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الإخوة الذين تزوجوا، أنهم تزوجوا خلاص انتهى الموضوع. ولذلك ننصح الذين يقبلون على مسألة الزواج أن يدققوا في اختيار الزوجة تدقيقا يعني حثيثا، لأنهم يختارون في الحقيقة كما ذكرت لأبنائهم. وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل كلاما طويلا وكثيرا. الأخ الفاضل الحبيب الذي له بعض القراءات على كتابي الفقه بين الثابت والمتغير، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وأنا في انتظار هذه القراءات بكل أريحية إن شاء الله. الواجب على الوالدين تجاه ولدين، أحدهما عنده سنتان بنت والآخر عنده 5 سنوات، ينبغي ألا يسمع الأولاد إلا كل خير، وألا تقع أعينهم إلا على كل خير. هذه خطوة مهمة جدا جدا، فإذا فعلنا ذلك كنا قد قطعنا شوطا لا بأس به. لابد الأولاد يروا الأب والأم بيصلوا بيقرأوا قرآن، صوتهم خفيض، ما فيش خلافات، ما فيش مشاجرات، بيدعم الدعاء، في هناك ناس صالحين وصالحات بيدخلوا البيت، في هناك مجالس للعلم والذكر والأولاد بيروحوا هذه المجالس. كل هذه البيئات تعتبر بدايات طيبة لتربية الأولاد. كيف أعلم أولادي الخوف من الله ورجاء ما عند الله وفي أي سن؟ لأن الأخ من تركستان الشرقية، إخواننا في تركستان نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم، ولهم تاريخ عظيم، لقد كانوا حجر عثرة أمام الطموحات الروسية يعني في بلاد المشرق الإسلامي. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم. لو علمنا أولادنا مراقبة الله عز وجل لكانت هذه خطوة مهمة جدا جدا جدا، مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة تحتاج إلى تدريب عملي، وإن شاء الله عندما أتكلم في بعض هذه الأشياء في أثناء الحلقات القادمة ربما نجد خيرا إن شاء الله. كيف أتعامل مع من ظلمني؟ أترك أمرك إلى الله عز وجل. سافر الأب لسنوات طويلة لتوفير حياة كريمة لأولاده في ظل هذا الغلاء، هل فيه تقصير من الأب؟ إلى متى هذا السفر؟ إلى متى هذا السفر؟ هو يسافر 10 سنوات من أجل أن يشتري قطعة أرض، ثم يسافر كمان 10 سنوات من أجل أن يؤسس الأرض، وإلى الآن لم يزوج الأولاد، فيحتاج أن يسافر كمان 10 سنوات حتى يزوج الأولاد. وأين الأولاد؟ الله المستعان. هو لا يدري أين هم، إلى أين يذهبون، مع من يسيرون، كيف ينامون، لا يدري عنهم شيئا. فأنا رأيي لو أن الإنسان سافر إلى الخارج عليه أن يسافر لقضاء المصالح الضرورية في مدة معينة، ولا يطيل عن ذلك الأمر، لأن وجوده في وسط أولاده أفضل بكثير من جمع هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما يقولون إن كل إنسان يستطيع أن يدبر أمره على حسب قدرته. إحنا عندنا هنا في مصر هناك ناس دخلهم 1000 جنيه ونص في الشهر، بفضل الله عز وجل يعيشون ويدفعون الفواتير مع الغلاء، وأمورهم ميسرة، وربنا عز وجل بيعطي كل إنسان على قدر طاقته وقدرته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. إذا كان زي ابن الحواجب قد يضر في الرؤية أو قد يكون سببا في إحداث مفسدة، فلا بأس بإزالته والله أعلم. في الكلية الأساطية رفعكم الملابس للوضوء، هل يجوز المسح عليه؟ لا، احنا عندنا قول اللي هو مسح اليدين إلى المرفقين، وإلى على أحد القولين لانتهاء الغاية، لأن إلى قد تكون بمعنى مع، وقد تكون إلى بمعنى انتهاء الغاية. فلو أنت شمرت كمك جبت لغتنا هو يجزئك إن شاء الله أن تغسل يدك إلى المرفقين، ويكون المرفق هو نهاية الغسل. ولو إحنا خلعنا الجاكت سنجد الأمر بإذن الله تعالى يعني براحا موسوعا بإذن الله. عندما أشطف أبناء الصغار بعد الحمام لو أعدنا الوضوء للصلاة لكان ذلك خيرا وبركة. أيها الأحباب الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء البسيط السريع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وبيوتنا بالذكر والوحي، وأن يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه، وأن ينعم علينا بالصحة والعافية، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه وعز الإسلام والمسلمين وهداية المسلمين والمسلمات بعد زواجهم وصلاح أحوالهم. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.